أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام كان في إمكانية تطبيق قواعد ومرجحات باب التزاحم الامتثالي على التزاحم الملاكي، بحيث يثبت مثلا الترجيح بهذه المرجحات في التزاحم الملاكي بنحو يرتفع به التعارض بين الخطابين. كلام في هذا، قلنا بأنه أول مرجح من مرجحات باب التزاحم نتكلم فيه هو الترجيح بالأهمية بفروعه الثلاثة، يعني الترجيح بمعلوم الأهمية، والترجيح باحتمال الأهمية، والترجيح بقوة احتمال الأهمية. بالنسبة إلى الترجيح بمعلوم الأهمية والترجيح باحتمال الأهمية، هذا يمكن تطبيقه في مورد التزاحم الملاكي بهذا الشكل، بأن يقال بأن إحراز وجود الملاك الأهم، إحراز الأهمية في أحد الواجبين، في أحد الحكمين، تارة يكون هذا إحراز الأهمية قطعا أو احتمالا، تارة يكون لدليل بدليل خارجي، دليل خارجي قطعي من الخارج يدل على أن هذا الحكم بعينه أهم من الآخر، أو أن هذا الحكم بعينه محتمل الأهمية دون الآخر، لا فرق بينهما. إذا فرضنا أن إحراز وجود الملاك الأهم ولو احتمالا في أحد الحكمين في محل الكلام في مورد التزاحم الملاكي كان بدليل خارجي، حينئذ يمكن أن يقال بأنه يتقدم الحكم الأهم حتما، يقينا يتقدم الحكم الأهم، على كل حال يتقدم الحكم الأهم، وذلك لأننا نعلم حينئذ بكذب الخطاب الآخر تفصيلا، لأنه يستحيل جعل الخطاب الآخر في مورد التزاحم مع فعلية الملاك الأهم، لأن المفروض أن هذا الملاك أهم يقينا، خلنا نفترض أولا يقينا أهم، نعلم العلم بالأهمية، ومع العلم بأهمية هذا حينئذ يكون هذا الملاك الأهم فعلي ويؤثر في الحكم الفعلي، في حكمه فعلا بحسب الفرض. ويستحيل حينئذ أن يجعل في نفس ذلك المورد أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الخطاب المهم، الخطاب الأقل أهمية، أن يجعل في ذلك المورد. ومن هنا نحن نعلم بكذب الخطاب الآخر، يعني بكذب الخطاب المهم في هذه الحالة، في حالة العلم بأن الأول أهم أو محتمل الأهمية. إذا كان أهم فحينئذ يكون الملاك الأهم فعلي، والحكم الذي يقتضيه فعلي، وما فعلية هذا الحكم والملاك الأهم فيه يستحيل جعل الخطاب الآخر، فيعلم بكذب الخطاب الآخر. في صورة احتمال الأهمية نقول أيضا يستحيل الخطاب الآخر، بمعنى أن الخطاب الآخر يعلم بكذبه تفصيلا باعتبار أنه لا يمكن جعل في ظرف معك افتراض أن احتمال الأهمية في الأول موجود دون ماذا؟ دون هذا الخطاب. الخطاب الأول يحتمل أن يكون أهم، بينما الثاني لا يحتمل فيه أن يكون أهم، لا يحتمل فيه ذلك، وإذا كان عندنا أحد الخطابين احتمال الأهمية فيه موجود، فهو إما مساوي للآخر أو أهم، بينما الخطاب الآخر ليس فيه ذلك، بل هو إما مساوي للأول أو أقل منه أهمية، أو أقل منه أهمية، حينئذ يعلم بفعلية هذا الخطاب. على كل حال سواء كان مساوي أو كان ماذا أو كان أهم، بينما الآخر لا يعلم بفعليته على كل حال وبثبوته على كل حال، لأنه على تقدير أن يكون مرجوح فلا يكون فعليا، بينما الخطاب الأول وإن كان يدور أمر بين أن يكون أهم أو مساوي، لكنه يعلم بكونه موجود وملاكه موجود، وإن كان على أحد التقديرين مساوي للملاك الآخر، فحينئذ كأنه يعلم بأن الخطاب الآخر يكون ماذا؟ يكون كاذبا تفصيلا. وحينئذ مع العلم بكذب هذا الخطاب المهم تفصيلا، حينئذ يسقط هذا الخطاب ويؤخذ بالخطاب الأهم، ويتقدم الخطاب الأهم على الخطاب المهم. وبعبارة أخرى أن إطلاق الخطاب المهم في هذه الحالة لا يكون حجة، بينما إطلاق الخطاب الأهم يكون ماذا؟ يكون حجة، فيتمسك بإطلاق الخطاب الأهم لإثبات حكمه في مورد في المجمع. وبالتالي نفعنا هذا المرجح في محل الكلام لتقديم الخطاب الأهم على الخطاب المهم. هذا كله إذا كان إحراز وجود الملاك الأهم في أحد الحكمين المتزاحمين كان بدليل خارجي، وأما إذا فرضنا أن إحراز وجود الملاك كان بنفس الخطاب لا بدليل خارجي، بنفس الخطاب أحرزنا وجود الملاك في المجمع، يعني الخطاب الأهم والملاك الأهم أحرزنا وجوده في المجمع بنفس خطاب التكليف الأهم، بنفس الخطاب الأهم، بالخطاب أحرزنا وجود الملاك الأهم في ماذا؟ في المجمع، بمعنى أن الخطاب الذي يتكفل هذا الحكم والذي هو معارض بالخطاب الآخر بحسب الفرض، هذا الخطاب الذي يتكفل بهذا الحكم يتكفل أيضا بأهمية ملاك ذلك الحكم، إن هو الخطاب نفسه يدل على الحكم وفعلية الحكم، ويدل أيضا على ماذا؟ أهمية ملاك ذلك الحكم، فتثبت الأهمية بنفس الخطاب لا بدليل خارجي في مقابل الشق الأول، تثبت الأهمية، أهمية هذا الملاك لهذا الحكم تثبت بنفس الخطاب لا بدليل خارجي. هنا يقال بأن التعارض بين الخطابين المفروض في محل الكلام، لأن قلنا أن التزاحم الملاكي دائما يحقق حالة التعارض بين ماذا؟ بين الدليلين، أن التعارض بين الخطابين لا تقتصر على ماذا؟ لا يقتصر على التعارض بين مدلوليهما المطابقي، ما يقتصر على التعارض بين المدلولين المطابقيين في هاي الحالة، التعارض بين المدلول المطابقيين لهما واضح، لأنه كل منهما يثبت حكما منافيا لما يثبته الآخر بالدلالة المطابقية، هذا يثبت حكم بالدلالة المطابقية وذاك يثبت حكم بالدلالة المطابقية، وهما متنافيان، الحكمان متنافيان، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ المدلول المطابقي لهما، هذا واضح. لكن نقول في هذه الحالة عندما يفرض أن أهمية أحد الملاكين ثابتة بنفس الخطاب، لا بدليل خارجي، يقال بأن التعارض يسري، لا يبقى التعارض واقفا على ماذا؟ على التعارض بين المدلولين المطابقيين للخطاب، بل يسري إلى المدلول الالتزامي للخطاب الأهم، للخطاب الأهم. لأن الخطاب الأهم، خلينا نسميه الخطاب الأول، يدل بالمطابقة على الحكم كما قلنا، بالمطابقة يدل على فعلية حكمه، وبالالتزام يدل على فعلية هذا الملاك الأهم، لأنه هو يدل على ماذا؟ على حكمه، وعلى أن ملاك هذا الحكم أهم، وأنه ماذا؟ وأنه فعلي. هذا يدل عليه بالالتزام بحسب الفرض. احنا فرضنا أن أهمية أحد الملاكين ثابتة بنفس الخطاب، يعني أن نفس الخطاب يدل على أهمية ملاك هذا الحكم بالخصوص، وأن ملاكه فعلي، أهميته وفعلية هذا الملاك. زين، فهو يدل بالالتزام على فعلية الملاك الأهم. إذن هو يدل على شيئين، بالدلالة المطابقية يدل على فعلية الحكم، وبالدلالة الالتزامية يدل على فعلية ملاك ذلك الحكم، لأنه يقول أهم فيكون هو الملاك الفعلي، فهو بالالتزام يدل على فعلية ملاك ذلك الحكم، الملاك الأهم لذلك الحكم. ومن الواضح بأن الخطاب المهم، الخطاب الآخر، هذا الخطاب يدل بالمطابقة على فعلية حكمه، هو الخطاب الآخر المهم يدل بالمطابقة على فعلية حكمه. هذا بهذا المدلوله المطابقي، يعني بدلالته على فعلية حكمه، يكون معارضا للخطاب الأهم، للخطاب الأول بكلا مدلوله المطابق والالتزامي، لوضوح أنه لا يمكن أن يجتمع معهما. كيف يمكن فرض فعلية الحكم المهم في محل الكلام في المجمع مع فعلية الحكم الأهم وفعلية ملاكه؟ ما يمكن الجمع بينهما. إذا كان الأهم الحكم الآخر، الحكم الأول هو الأهم وملاكه هو، إذا كان الحكم الآخر هو فعلي وملاك أيضا فعلي، إذن لا يمكن أن يكون المهم فعليا. وإذا كان المهم فعليا لابد أن لا يكون الحكم الآخر فعليا ولا ملاك فعلي أيضا. إذن يقع التعارض في الحقيقة بين ماذا؟ لاحظوا، بين المدلول المطابق للخطاب المهم، وبين المدلول المطابق للخطاب الأهم والمدلول الالتزامي له. ليش؟ لأننا فرضنا أن الخطاب الأول له مدلول التزامي يدل على ماذا؟ على أهمية ملاك حكمه الثابت بالدلالة المطابقية، أن هذا الملاك أهم، وأهم يعني فعلي. فإذن هو كما يدل على الحكم على فعلية الحكم، يدل على فعلية الملاك، هو يدل كخطاب يدل، هذا مو جبناه من الخارج بدليل خارجي، لا هو كخطاب يدل على ذلك بحسب الفارض. وهذا خطاب له مدلولان، الخطاب المهم له مدلول واحد وهو فعلية الحكم، يدل على فعلية حكمه. زين، هذان بينهما تعارض وتكاذب، لأن لا يمكن أن يجتمعا، ما يمكن أن يكون هذا الخطاب حكم فعلي وملاك الأهم فعلي، وفي نفس الوقت يكون المهم أيضا حكم شنو؟ فعلي. فيقع بينهما التعارض، خطابان يتعارضان، والتعارض يكون بين المدلول المطابق لخطاب المهم وبين المدلول المطابق والالتزامي لخطاب الأهم، لأن المدلول المطابق لخطاب المهم يعارض كلا منهما، هم يعارض فعلية الحكم الأول وهم يعارض فعلية ملاكة. كيف يكون ملاك الأهم فعلي مع فعلية الحكم المهم؟ لا يعقل، لا يجتمعان، لأن الملاك الأهم إذا كان فعليا فهو يقتضي الحكم حكم الفعلي، وهو لا يجتمع مع ماذا؟ مع الحكم المهم بحسب الفرض. إذن يقع التعارض بين هذين، بين المطلول المطابق للمهم للخطاب المهم وبين المدلول المطابق والالتزامي للأهم، فيكون دلالة الخطاب الأول على فعلية الملاك وعلى أهمية ملاك هذا الحكم تكون معارضة بماذا؟ بالخطاب الأول، لأن الخطاب الأول بمدلوله المطابق يكون مكذب للخطاب الأول بكلا مدلوله المطابق والالتزامي. وهذا معناه في الحقيقة أننا لا يمكننا أن نثبت ملاك الأهم، ما نقدر نثبت بأن هذا الحكم ملاكه أهم، لا يمكن إثباته. ليش؟ لأن له معارض، لأن له معارض. ومن هنا يختلف هذا الفرع عن الفرض السابق. في الفرض السابق ماكو تعارض بين الخطابين، يعني ما فرضنا أن أحد الخطابين يدل على ماذا؟ يدل على وجود ملاكه فيه، ما فرضنا هذا، وإنما الدليل الذي أحرزنا به وجود الملاك الأهم كان خارجي، خارجي دليل قطعي خارجي، ولذا بين الخطابين لا يكون هناك تعارض. أما إذا فرضنا أن أحد الخطابين هو أحرزنا به أهمية أحد الملاكين، الخطاب الأول أحرزنا به أهمية هذا الملاك لهذا الحكم الأول، حينئذ يقع التعارض بينه وبين ماذا؟ وبين خطاب المهم، خطاب الحكم الآخر الذي يدل بالمطابقة على فعلية ذلك الحكم، يقع التعارض بينهما والتكاذب. ومع التعارض والتكاذب لا يمكننا أن نحرز أن هذا الخطاب، أن ملاك هذا الحكم هو شنو؟ هو الأهم. فإذن لا يمكننا أن نحرز الملاك الأهم، لأن الدليل على وجود الملاك الأهم وهو الخطاب له معارض، هذا الخطاب الملاك الأهم. إذا أجينا إلى ملاك المهم سنجد ملاك المهم، سنجد بأن ملاك المهم هو موجود في المجمع بحسب الفرض، لأن الفرض شنو هو؟ أكو تزاحم ملاكي، وقلنا التزاحم الملاكي لا يتحقق إلا بعد إحراز وجود الملاكين في المجمع حتى يتزاحما في مقام التأثير. فإذا المفروض وجود ملاك هذا الملاك المهم في المجمع، وملاك المهم لا معارض له، لا معارض له، ملاك المهم لا يوجد له، لا يوجد ما يعارضه، لأنه الموجود في قباله هو ماذا؟ هو الأمر بالأهم والملاك الأهم، يعني الخطاب الآخر يدل على وجوب على 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 حكمه، على الحكم، وعلى ماذا؟ وعلى الملاك الأهم، وأنه أهم. هيك فرضنا أن الخطاب الأول به دلالة مطابقية، ودلالة التزامية، لأننا فرضنا أننا أحرزنا أهمية هذا الملاك لهذا الحكم بالخطاب. الملاك المهم، ملاك المهم لا يتعارض مع لا مع الأمر بالأهم ومع ولا مع الملاك ولا مع ملاك حكمه الأهم، لا يعارضه الملاك. الملاك المهم لا يعارض الأمر بالأهم ولا يعارض ملاك الأمر بالأهم، ماكو معارض بينهما. شنو المشكلة في أن يكون هناك شيئان أحدهما ملاكه أهم والآخر ملاكه شنو مهم؟ مهم، ماكو مشكلة تكون الصلاة أهم والإزالة مهم في المجمع. الصلاة أهم والغصب شنو مهم، أو بالعكس مثلا، هذا ماكو مانع منه. إذن ملاك المهم ليس له معارض، هذا الريد يثبت أن ملاك المهم لا يكون له معارض. ليش؟ لأن المفروض أنه مهم. النقطة هي هاي، المفروض أنه مهم. المهم لا يعارض وجود حكم وملاك شنو أهم، لا يعارض الحكم الأهم كما لا يعارض الملاك شنو الملاك الأهم. إذن الخلاصة أنه في حالة كون الخطاب دالا على الحكم ودالا على أهمية الملاك الموجود فيه، نفس الخطاب هو دال على الأهمية، سوف يقع التعارض بين المدلول المطابق للخطاب المهم وبين المدلول المطابق والالتزامي للخطاب الأهم، لوضوح أن المدلول المطابق للخطاب المهم أي فعلية حكمه يكون مكذبا لي ومعارضا لكلا مدلولي الخطاب الأهم، أي فعلية حكمه وفعلية ملاكه، وهذا معناه عدم إمكان إثبات الملاك الأهم لوجود المعارض له، وهذا بخلاف الملاك المهم، فإن المفروض إحراز وجوده في المجمع، كما أنه ليس له معارض كما قلنا، لأنه لا يتعارض مع الأمر بالأهم ولا الملاك الموجود فيه لكونه مهما وليس أهم. طب يترتب على ذلك ماذا؟ راح نوصل في النتيجة غريبة. يترتب على ذلك أن الملاك المهم يكون نحرز وجوده في المجمع، نحرز وجود الملاك المهم، في حين أن الملاك الأهم لا نحرز وجوده في المجمع، بالرغم من دلالة الخطاب عليه، بالرغم من دلالة الخطاب عليه كما هو المفروض لا نحرز وجوده في المجمع. ليش؟ لأن له معارض، لأن له معارض كما بينا. إذن صار عندنا هيك النتيجة، أن ملاك المهم نحرز وجوده، ملاك الأهم لا نحرز وجوده. ليش؟ مو أساسا لا نحرز وجوده، ليش؟ لأن المفروض أنه نحرز وجود كلا الملاكين في المجمع، مفروض هذا في التزاحم الملاكي، لكن هذا الملاك الأهم له معارض، فباعتبار أن له معارض ومنافي لا نحرز وجوده، بينما الملاك المهم نحرز وجوده، إذ ليس له شنو معارض، ليس له منافي. فحينئذ العقل بماذا يحكم في هذه الحالة؟ يحكم بلزوم الإتيان بماذا؟ بتحصيل الملاك المهم. المهم يعني يقول لك اترك الأهم وجيب شنو؟ جيب المهم. ليش؟ لأن الملاك المهم محرز الوجود، نحرز وجوده. أو إذا صار بناء المكلف يترك المهم ويجيب الأهم وما يدري بأنه بأن هذا الاتيان بالأهم يتدارك به الملاك المهم أو لا يتدارك به الملاك المهم. إذا ترك المهم وجاء بالأهم وكان الاتيان بالأهم يتدارك به الملاك المهم، هذا ما به شيء، الشارع يرضى بذلك، المولى يرضى بذلك. ليش؟ لأنه حصل به تدارك. لكن أكو احتمال أنه لا 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 يتدارك به ما فات من الملاك المهم، والمولى لا يرضى بماذا؟ بتفويت الملاك المحرز الوجود من دون ماذا؟ من دون تدارك. إذا شكينا في أن المكلف إذا ترك المهم وجاء بالأهم هل يتدارك ما فات من ماذا؟ من الملاك الأهم؟ بحيث يكون تفويت الملاك الأهم جائز لأنه متدارك، إذا شكينا في هذا، أو لا أنه لا يكون جائزا لأنه لا يتدارك به الملاك الأهم المحرز الوجود. إذا شكينا الصحيح هو الثاني. لماذا؟ لأن العقل يحكم بأن الملاك إذا كان محرز لا يجوز تفويته عندما يشك في رضا المولى بتفويته، بجواز تفويته. وفي المقام نحن نشك أن المولى يرضى بتفويت الملاك المهم أو لا، وهو ملاك محرز المحرز محرز الوجود، فحينئذ يكون هذا الملاك منجز على المكلف فيجب عليه تحصيله بحكم العاقل، وبناء على هذا يجب على المكلف الاتيان بالمهم وترك الأهم بحكم العاقل، لأن ملاكه محرز الوجود بالرغم من حصول التعارض بين الدليلين. وهذه نتيجة غريبة، هذه نتيجة غريبة جدا، أن نقول بأنه يجب على المكلف ترك الأهم والاتيان بماذا؟ بالمهم، مع افتراض أن أهمية هذا الأول ثابتة بماذا؟ بنفس الدليل، وأنه يقع التعارض بين شنو؟ بين الدليلين. هذا هو الذي يترتب على افتراض فرض، هذا كله فرض، افتراض أن إحراز أهمية أحد الأمرين كان شنو؟ كان بنفس الخطاب لا بدليل خارجي. لكن اللي يلاحظ على هذا الكلام الذي ذكر هو أن هذه النتيجة لا تترتب في محل الكلام، أي النتيجة الغريبة لا تترتب في محل الكلام، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأن إحراز وجود الملاك في المجمع كان بنفس الخطاب لا بدليل خارجي، لا تترتب هذه النتيجة. وذلك لأنه في محل الكلام احنا نتكلم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا هو المصداق الواضح لكلامنا الذي يتحقق به التزاحم الملاكي، اجتماع الأمر والنهي. وقلنا أننا نتكلم بناء على الامتناع يتحقق التزاحم شنو؟ الموردي. وقلنا بأنه لابد أن نفترض إحراز وجود الملاكين في المجمع حتى يتحقق التزاحم الملاكي بينهما في مقام التأثير، هذا كله واضح. مع ذلك نقول بأنه هاي النتيجة الغريبة لا تترتب في محل الكلام، والسر في هذا هو أن الملاك عندما نقول نحرز وجود الملاكين نتكلم عن الملاك الذي نحرز وجوده في المجمع المراد به هو المصلحة والمفسدة، هذا هو المراد، المصلحة والمفسدة، لأن الملاك بهذا المعنى يمكن إحراز وجود ملاكين بهذا المعنى في المجمع، يمكن إحراز وجود ملاكين بهذا المعنى في المجمع. أنا مصلحة ومفسدة، شو المشكلة أن يكون الفعل الواحد والموضوع الواحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة شنو من جهة أخرى، وإثمهما أكثر من نفعهما، أكبر من نفعهما بالنسبة إلى الخمر والميسر. مفسدة من جهة وفيه مصلحة من جهة، هذا هو اللي يمكن اجتماع ملاكين في المجمع وفي موضوع واحد بهذا المعنى، يمكن اجتماعهما. فإذا كلامنا في الملاك بمعنى المصلحة والمفسدة، ليس كلامنا في الملاك بمعنى الحب والبغض والإرادة والكراهة، لوضوح أن الحب والبغض لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد مهما كان، لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا، مرادا ومكروها، ما ممكن. إذن في محل كلامنا نتكلم عن الملاك بمعنى المصلحة والمفسدة، هذا هو محل الكلام. إذا كان هذا هو محل الكلام، نجي إلى هذا الحكم العقل الذي يقول بأن الملاك إذا كان محرز الوجود لا يجوز تفويته عقلا ما لم يحرز رضا المولى بجواز تفويته. هذا الحكم العقلي يتكلم عن الملاك بمعنى الحب والبغض، هذا العقل يحكم بعدم جواز تفويته. ما يكون محبوبا للمولى ومحرز المحبوبية لا يجوز تفويته بحكم العقل ما لم يرضى المولى بتفويته، بأن يكون متدارك مثلا، متدارك. هذا المقصود بالملاك الذي لا يحكم العقل بعدم جواز تفويته، هو بمعنى الحب والبغض والإرادة والكراهة، لا بمعنى ماذا؟ بمعنى المصلحة والمفسدة، لا بمعنى المصلحة والمفسدة. عقل لا يحكم بماذا؟ بأن الفعل الذي فيه المصلحة لا يجوز تفويته إلا برضا المولى، ما له علاقة العقل بهذا، مجرد أن هذا فيه مصلحة، مجرد أن فيه مصلحة لا يحكم العقل بعدم جواز تفويته إلا بترخيص من الشارع. لكن عندما يكون الفعل محبوب للمولى، مراد للمولى، هنا يجي العقل يقول بأنه لا يجوز تفويت المحبوب والمراد للمولى إلا بترخيص منه وتدارك من شيء آخر. إذن صار أكو فرق بين ماذا؟ بين افتراض كون الملاك هو المصلحة والمفسدة، وبين افتراض كون الملاك هو الحب والبغض. وإذا كان المصلحة والمفسدة قلنا بأنه لا يوجد حينئذ الحكم عقلي بعدم جواز تفويته، وعليه بناء على هذا لا يكون ملاك المهم منجزا عقلا، وإن كان محرزا، ملاك المهم محرز لكنه لا يكون منجز حتى يحكم العقل بلزوم الاتيان به وترك الأهم. لماذا؟ لأن الملاك فيه بمعنى المصلحة، والعقل لا يحكم بعدم جواز تفويته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.